الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، دخل المؤلف رحمه الله في باب جديد وهو باب الاستسقاء. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. قال المؤلف رحمه الله باب الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، وأورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى المصلى، ولهذا قالوا في لفظ أتى المصلى. وفي أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى لا في المساجد كالشأن في صلاة العيد. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإخراج الحيوان في الاستسقاء ليس له أصل في السنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فلم يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج بهيمة الأنعام عند الاستسقاء. وما جاء عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها قد رفعت قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استسقيتم بغيركم، فمما لا يثبت، وهو من جملة الإسرائيليات لم تأتي بطريق من طريق يصح، لم تأتي من طريق يصح، وإنما هي من جملة الإسرائيليات. في إخراج الحيوان لا أصل له في السنة، وإن كان هناك من علماء الشافعية من استحب ذلك، فهو استحباب في غير موضعه، واستحسان على خلاف السنة، استحسان على خلاف السنة. وهناك من جهال الناس من يخرج الحيوان ويقطع شيء من جلده من أجل أن يتقاطر الدم تفاؤلا بنزول المطر، وهذا فيه ما فيه من تعذيب الحيوان وهو أقرب إلى نزول العقاب من نزول المطر. ثم بعد ذلك يقومون بنحر الحيوان أو ذبحه من أجل الاستسقاء، وكل ذلك من البدع ومن محدثات الأمور على ما فيه من تعذيب الحيوان. فالذبح في الاستسقاء من المحدثات، والثبت في ذلك هو الدعاء والصلاة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة على ذلك مما لا يشرع. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو. وفي استقبال القبلة في دعاء الاستسقاء، ويلحق بذلك سائر الأدعية. إذا دعا الإنسان ربه فاستثمر جهة القبلة هو الأكمل والأحسن، فإن أفضل الجهات. قال: فتوجه إلى القبلة، وهذا التوجه كان في أثناء الدعاء، وقد جاء الحديث في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يدعو ثم توجه قبل القبلة، فهذا يدل على أن ابتداء الدعاء لم يكن إلى جهة القبلة، بل ابتدى الدعاء وهو في استقبال الناس، وفي أثناء ذلك توجه إلى جهة القبلة فقام يدعو، ثم بعد ذلك استقبل القبلة وخالف رداءه عليه الصلاة والسلام، أو حول رداءه عليه الصلاة والسلام. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. والدعاء من السنن المستحبة في هذا الموضع، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتوجه إلى القبلة يدعو. وحول رداءه، وفي استحباب تحويل الرداء، والمراد بتحويل الرداء أن يجعل ما على الكتف الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهناك من أهل العلم من استحب أن يجعل أعلى الرداء في أسفله، وأسفل الرداء في أعلاه، وجاء في ذلك حديث إلا أنه لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يفعل ذلك، فلما ثقل عليه الرداء جعل ما على يمينه على يساره، وما على يساره على يمينه على يمينه، إلا أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت. وقد استحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وخالفه الجمهور. وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، يجعل ما على اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين. قال: جماعة من أهل العلم فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفاؤلا في تغير الحال، فعل ذلك تفاؤلا بتغير الحال، قال وحول رداءه ولم تأتي السنة ببيان المدة التي يستمر فيها هذا التحول، فليس لذلك أمد معين فيحول رداءه ويبقيه إلى أن يطرح رداءه، فليس لذلك أمد معين، وإنما يحول رداءه ويبقى على هذا التحويل إلى أن يستغني عن رداءه ويضع رداءه. وهذه السنة تشمل الإمام وتشمل الناس، لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وجاء في بعض الأحاديث أن الناس فعلوا ذلك وفيها شيء من الضعف، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا حول الإمام رداءه حول الناس أرضيتهم. قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وفي أن الدعاء وتحويل الرداء كان قبل الصلاة، وبناء على ذلك فإن الخطبة متقدمة على الصلاة، فإن موضع الدعاء في الخطبة، موضع الدعاء في نهاية الخطبة. وفي البعض أحاديث متعددة، وفي بعض وبعضها لا يخلو من بعض، إلا أنها تثبت وتدل على هذا المعنى أن الخطبة والدعاء قبل الصلاة. وهذه الرواية أيضا تدل على ذلك، يتوجه إلى القبلة يدعو أحول رداءه ثم صلى ركعتين، والدعاء كما عرفنا كان في آخر الخطبة كما جاءت بذلك الروايات. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الخطبة والدعاء بعد الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء فجعلوا صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، جعلوا صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، حتى أنهم استحبوا فيها التكبير كتكبيرات العيد. وجاء في ذلك حديث لا يثبت، حديث عبد الله بن عباس في المسند عند أهل السنن، وفيه ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد، وحديث لا يثبت من طريق هشام بن إسحاق ابن عبد الله. وهشام قال فيه أبو حاتم الرازي شيخ، وأبو إسحاق ابن عبد الله لا يصح له سماع من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، فهو حديث لا يثبت. فصلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير الزوائد، والخطبة فيها متقدمة على الصلاة، ليس صلاة العيد. وظاهر الأحاديث تدل على تقدم الخطبة على الصلاة، وإن كان الجمهور كما قلنا جعلوها كصلاة العيد من حيث الخطبة من حيث التكبيرات الزوائد. وهنا من أهل العلم ذهب إلى أن الخطبة متقدمة، وإلى هذا ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وصح ذلك عنه، صح ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه خطب ودعا ثم صلى ركعتين، فثبت ذلك عن هذا الصحابي الجليل، وجاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعن الليث بن سعد، واختاره من المنذر رحمه الله في الأوسط وجماعة من أهل العلم. قال: وحول نداءه ثم صلى ركعتين. وفي استحباب صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء مستحبة، في قول أكثر العلماء، وهناك من لم يرى في الاستسقاء صلاة أبي حنيفة، وهو محجوز بالسنة، فأبو حنيفة لم يرى في الاستسقاء صلاة، إلا أنه محجوز بالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويجوز للشخص أن يستسقي من غير صلاة، وكل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بنزول المطر وإن لم يكن في صلاة، وإلا أن يصلي صلاة الاستسقاء. وهكذا قد جاء استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، واكتفى عليه الصلاة والسلام بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، اكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وهناك من الناس من يصلي صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة في المساجد، وهذا مما لا أصل له، هو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة دعا في خطبة الجمعة واكتفى بصلاة الجمعة. أما أن يصلي الناس صلاة الجمعة ثم يأتون بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة فهذا خلاف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي أن صلاة الاستسقاء ركعتان، ولا بأس بتكرار صلاة الاستسقاء إذا لم تحصل السقيا، فهي صلاة رغبة، فإذا استسقى الناس في اليوم الأول ما جاء المطر فلو من يستسق في اليوم الثاني ويستسق في اليوم الثالث فلا بأس بذلك، لأن المقصود لم يحصل بعد، لأن المطر لم يحصل بعد، فلهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء، وليس لذلك حد معين إلا نزول المطر. وهي عبادة كما عرفنا عن ركعتين، فلا تصلى أكثر من ذلك. قال: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. في استحباب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الاستسقاء، ولا نزاع في هذه المسألة بين العلماء، أعني من رأى صلاة الاستسقاء. أما أبو حنيفة فلا يرى ذلك، لا يرى صلاة الاستسقاء مطلقا، لكن من رأى صلاة الاستسقاء فإنه يذهب إلى ذلك باستحباب الجهر. قال: جهر فيهما بالقراء في لفظ أتى المصلى. وكما قلنا في ذلك أن صلاة الاستسقاء تكون في المصلى ولا تكون في المساجد، وفعلها في المساجد خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الاستسقاء تصلى في غير أوقات الكراهة، فإن وقتها متسع، وإن كانت من ذوات الأسباب إلا أن الوقت فيها متسع. والنبي عليه الصلاة والسلام صلىها ضحى، فتصلى في غير أوقات الكراهة، وهي كما قلنا وإن كانت من ذوات الأسباب إلا أن الوقت فيها متسع. كصلاة الاستخارة إذا اتسع وقتها فلا تصلى في أوقات الكراهة إلا إذا كان الأمر يحصل في وقت الكراهة، كأن يعزم الإنسان على عمل في وقت الكراهة، فهنا يصلي صلاة الاستخارة في وقت الكراهة لأن السبب حصل في ذلك الوقت تحتاج للاستخارة في ذلك الوقت. أما إذا كان وقت الاستخارة متسع فلا يصليها في أوقات الكراهة، وهكذا صلاة الاستسقاء وقتها متسع فلا حاجة لأن يصليها في أوقات الكراهة، فيصليها في الضحى أو في غير ذلك من الأوقات التي ليس فيها كراهة. وأكثر العلماء لا يرون صلاة في الليل لعدم حصول المقصود من فعلها في الليل واجتماع الناس، فإن في ذلك شيء من المشقة، اجتماع الناس في الليل فيه شيء من المشقة، فتصلى في النهار. وهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في النهار وصلاها في وقت الضحى، وهذا هو الأكمل والأحسن. نعم تفضل. ما أعرف هل في من قال هذا، ما أعرف، لكنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لا ما هي هذه الإسرائيلية، هي من أخبار بني إسرائيل، يعني جاءت مراسل عن بعض التابعين، ما في شيء يثبت، هي من يعني ما هي مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من رواية بعض التابعين من جملة الإسرائيلية. ننتقل إلى الفرائض.